بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هل يجوز الاشتراك في الأمة وإذا كانت مشتركة فكيف، هل يطأها؟ ما الذي يطأها؟ الأمة المشتركة ما يجوز طؤها لأي أحد حتى ولو تنازل شخص بالود فلا يجوز، لأنها ليست ملكه ملكا تاما. الله عز وجل أجاز ملك اليمين إذا كانت ملكه تاما أو ما ملكت أيمانه، وهذا منقول عليه الإجماع، سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب النكاح. يقول: إذا بلغ الذهب النصاب واختلفت العيارات، بعضه عيار 21 والثاني 24، يزكي عليه، يجمع بعضه مع بعض يزكي، مثل التمر إذا اجتمع له تمر طيب مع تمر أقل جودة يجمعه كله ويزكي عليه، ويخرج من كل مقدار أو من كل نوع نصيبة أو بالنسبة التي عنده. يقول: هل تجب زكاة الفطر على الزوجة إن كانت غنية وزوجها فقير؟ زكي عليها، وإذا كان فقره وصل به لأنه لا يملك قوت يومه فيجب عليها هي نفسها أن تخرج عن نفسها. وعلى أولاد أيضا، ولا يبعد أيضا أن يجب عليها على زوجها كذلك، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فعند العدم يجب على الوارث أن ينفق على وريثه، والزوج من الورثة، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. قصة زينب في كانت تسأل عن الزكاة الواجبة، يعني مسألة أخرى. يقول: هل تجزي إخراج زكاة الزبيب نقودا؟ تقدم معنا أن الزكوات تخرج من أي ناسها، فيخرج زكاة الزبيب زبيبا، بقي من كان قد أخرج قبل العلم إن شاء الله تجزوه، والله أعلم. يقول: يا ملك أحد قوته وقوت من يلزمه ليلة العيد ويومه، ولكن ما بقي منه لا يكفي زكاة الفطر، فماذا يفعل؟ يخرج عن من استطاع، إذا كان يكفيه هو نفسه أخرج عن نفسه، يكفيه هو والزوجة فيخرج هو الزوجة، والأولاد يسقط عليه، وهكذا. نعم، أن هل يجوز أن يأخذ ماذا؟ ما فعلت من هو يأخذ؟ نعم، هو محتاج إن شاء الله. يأتي معنا في باب قسم الصدقات إلى أي حد يأخذ المسكين، إلى أي حد له أن يأخذ، في خلاف يأتي معنا إن شاء الله في باب قسم الصدقات. دخلنا في باب صدقات الفطر وأخذنا بعض المسائل منها. قال: المسألة 13: هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟ قال ابن قدامة رحمه الله: المذهب أن الفطرة غير واجبة على الجنين، وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. وعن أحمد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنه آدمي تصح الوصية له وبه ويرث، يصح أن يوصي له وأن يوصي به ويرث، فيدخل في عموم الأخبار يعني بحيث أنه صغير، لكن هو ما زال في بطن أمه. قلت هذه الرواية عن أحمد بالوجوب، قال ابن حزم الظاهري، لأنه يدخل في قوله كل صغير، والذي يظهر الله أعلم أن الجنين لا يدخل في ذلك لأنه لم يتحقق خروجه حيا بعد، فكيف يوجب عليه؟ ولأنه لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيا والله أعلم، يعني حتى الإرث والوصية تعلقت به الحكم بشرط وهو أن يخرج حيا، فإذا خرج ميتا فلا يرث ولا تصح الوصية له إذا خرج ميتا، فهذا يدل على أنه لا يتعلق بالجنين حكم، وإنما علقوا به الإرث والوصية بشرط خروجه حيا لوجود الأدلة في ذلك. الصحيح أنه لا تجب، لا يجب زكاة الفطر عن الجنين. قال المسألة الرابعة عشر، المكاتب هل يخرج عن نفسه أم يخرج عنه السيد؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ما عنده هذه الجهة؟ عندك يا مشتاق؟ يخرج السيد عن المكاتب. طيب هو بالنسبة ما زال عبد، المكاتب عبد ما لم ما نعم ما دام عليه درهم، لكن لو أنه اشترط عليه اثناء ما كاتب بشرط أن تؤدي على نفسك الحقوق والجنايات والزي، نعم فله شرطه السيد له شرط. قال فيها أقوال، الأول أنه يخرج عن نفسه وهو مذهب أحمد وهو قول الحسن، باعتبار أنه أن السيد ليس له أن يتصرف فيه في حال المكاتبة. الثاني أنها تجب على سيده وهو قول عطاء وميمون بن مهران ومالك وأبي ثور وابن المنذر، لأن المكاتبة ما زال عبدا حتى يتخلص من الكتابة. الثالث لا تجب على المكاتب ولا على السيد، وهو قول الشافعية في الأصح عندهم وهو قول أصحاب الرأي. قلت القول الثاني والصحيح هنا على السيد، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله، ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا، المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. قال وهو حسن، وسيأتي في كتاب العتق إن شاء الله تعالى، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، سيأتي. قال المسألة الخامسة عشرة، ما هي الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر؟ طيب جاء ذكرها في حديث من؟ حديث أبي سعيد أوسع من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر ذكر فيه فقط التمر والشعير، حديث أبي سعيد فيه تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، وأيضا في رواية صاعا من طعام، فحملها كثير من العلماء على أنها ما كان من أقوات البلد أجزع لهذه الرواية صاعا من طعام. طيب قال في هذه المسألة أقوال، القول الأول التمر والزبيب وكل ما يقتات ويدخر من الحبوب بشرط أن يكون من غالب قوت البلد، وهو مذهب الشافعية والمالكية. وعند الشافعية قول بشرطية أن يكون قوت نفسه لا قوت البلد. القول الثاني التمر والزبيب والبر والشعير والعقد، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، وعند أكثرهم لا يجوز العدول عن هذه الأصناف مع القدرة عليها، سواء كان المعدول إليه قوت البلد أو لم يكن، الكثير من الحنابلة خصوا بهذه الأصناف الأربعة الخمسة. البرج جاءت فيها حادث أخرى تأتي معنا. نعم جاءت فيها حادث ترتقي للصحة ستأتي إن شاء الله. القول الثالث أنه يتخير بين البر والدقيق والسويق والزبيب والتمر. ما هو السويق؟ نعم يعني يطحن بعد ما يقلع الشعير أو البر يسمى سويقا. والزبيب والتمر والشعير والقيمة بالمال. والقيمة بالمال وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه يعني خيروا بين هذه الأمور كلها. والقول الرابع أنه لا يجزئ إلا الشعير والتمر وهو قول ابن حزم الظاهري واستدل بحديث ابن عمر الذي في الباب. وأما حديث أبي سعيد فأجاب عنه بأنه مضطرب وموقوف حديث في الصحيحين. وقول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم الرفض. فكيف إذا زاد وقيده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات في حديث أبي سعيد مقيد فلا شك من رفعه. قلت والراجح من هذا الأقوال هو القول الثاني لحديث أبي سعيد لكن قوت البلد يجزى سيأتيه. وأما البر فقد جاءت في أدلة متكاثرة ترتقي إلى الحجة بمجموعها وسيأتي بيانها إن شاء الله عند الكلام على المقدار في فطرة البر. وأما إذا عدل عنها إلى غيرها مما هو قوت البلد فيجزى على الصحيح وهو قول بعض الحنابلة ونصره شيخ الإسلام وعزاه للجمهور الذي هو القول الأول. القول الأول ماذا خرج عليهم؟ لم يذكر أنهم قالوا وكل ما يقتات ويدخر من الحبوب. الأقط ما ذكروه الذي جاء في القول الثاني. ومن حيث الأقط يدخل من حيث القول الأول أشمل من القول الثاني لأنهم ما ذكروا فيه الأقط. نعم فالقول الأول هو أشمل كل ما يقتات ويدخر من حبوب بشرط أن يكون من غالب قوة البلد. القول الثاني صح من حيث إدخال الأقط لحديث أبي سعيد. القول الأول صح من حيث التعميم في غالب قوة البلد. وقد أشرنا في القول الثاني بقولنا وعند أكثرهم لا يجوز العدول معنى أن بعضهم يرى أنه يجوز العدول عن هذه الأصناف إلى غالب قوت البلد. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن عزى هذا القول لأكثر العلماء وهو أصح الأقوال. ما هو هذا الذي أصح الأقوال عندك؟ ما هو أنت؟ لا عندك التمر الزبيب والبر الشعير والأقط وغالب قوت البلد. يعني عزى لأكثر العلماء أنه يجوز أن يخرج من غالب قوت البلد وإن كان من غير هذه الأمور كالأرس صار من الأقوات الغالبة في كثير من البلدان. ولو نزل في بلاد أكثر أقواتهم الذرة فأيضا يجوز أن يخرج من الذرة أو من الدخن أو ما شابه ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن عزى هذا القول لأكثر العلماء وهو أصح الأقوال فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة. ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله. صدقة المال لا يلزمون يأتي بأخرى، يأتي من جنس ما عنده. انتهى. وتقييد المالكية والشافعية حديث أبي سعيد بما إذا كان من قوت البلد تقييد بغير دليل، وظاهر الحديث أنه لا يشترط ذلك والله أعلم. إذن هذا أيضا وجه مما يؤخذ على القول الأول أنهم قيدوا حتى التمر والزبيب والشعير والعقد، أنه إذا لم يكن من قوت البلد لا يجزأ. الصحيح أنه يجزأ لأن الحديث قد جاء فيه، وإن كانت أكثر أقواته من غيره فهذا أيضا تجزأ. هذا وجه آخر مما يؤخذ على القول الأول أنهم قيدوا على العموم شرطا يكون من غير قوة البلد حتى وإن كان تمرا أو زبيبا. فلو كان الآن الغالب في البلدان الشرقية الأرز هكذا جهة اندونيسيا وماليزيا والهند، والتمر قليل عندهم أو غير التمر الشعير مثلا، فلو أعطوا شعيرا يجزم وإن لم يكن من غالب أقواتهم. وهكذا لو أعطي أناس الحليب وليس من أقواتهم يجزم، بل أكثر الناس لا يتخذون العقد قوتا. قال المسألة السادسة عشرة: هل يجزئ العقد واللبن المجفف؟ دل حديث أبي سعيد الخدري الذي في الباب أنه يجزئ، وهو رواية عن أحمد أخذ بها جماعة من أصحابه وقال بذلك بعض الشافعية. ورواية الثانية عن أحمد أن الأقط لا يجزئ إذا كان قادرا على غيره من الأصناف الأخرى، وكذلك يجزئ أهل البادية إذا كان قوتهم. والسبب في هذا أن اللبن المجفف يعني الغالب أنه لا يتخذ قوتا نادرا، نعم، ولذلك حصل فيه الخلاف. وذهب مالك والشافعي في أحد القولين إلى أنه يجزئ إذا كان من غالب القوت، والقول الثاني عن الشافعي أنه لا يجزئ مطلقا. وذهب أبو حنيفة إلى أن العقد تعتبر فيه القيمة ولا يجزئ أن يأخذه أقطا. قال أبو عبد الله سدد الله: العقد يجزئ مطلقا. الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والله أعلم، ولعل بعض المخالفين في هذه المسألة لم يبلغهم حديث أبي سعيد، ولو بلغهم ما خالفوه والله أعلم. قال المسألة السابعة عشرة: هل يجزئ الدقيق في صدقة الفطر؟ ذهب أحمد وأصحاب الرأي إلى أنه يجزئ، واستدلوا بزيادة في حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق، أخرجها النسائي. ولأن الدقيق أجزاء الحب بحتا يمكن كيله وادخاره فجاز إخراجه. وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجزئ لأنه لم يذكر في حديث أبي سعيد، والصواب الله أعلم والقول الأول للمعنى الذي ذكروه. أما زيادة أو صاع من دقيق عند النسائي فهي زيادة شاذة، والوهم فيها من ابن عيينة كما بين ذلك أبو داود في سننه، ولكنه يخرج بالوزن لا بالكيل لأن الدقيق يريع إذا طحن، قاله شيخ الإسلام، بمعنى ينظر لو أراد أن يخرج في صدقة الفطر دقيقا فينظر البر من نفس الجنس، ينظر البر كم كيله عليه صاع من البر، فيأخذ الصاع بعد أن يخرج صاعا ينظر كم وزنه في الميزان، ثم يخرج من الدقيق ما يساوي ذلك القدر، ما يساوي ذلك القدر. فالعبرة في صدقة الفطر بالحب، فمن أراد أن يخرجه دقيقا فينظر وزن الحب من جنسه، نفس وزن الحب من نفس الجنس. فمثلا البر مثلا الصاع منه يساوي 2 كيلو، والصاع من الدقيق يساوي 1.5 كيلو فقط، كم يخرج، كم عليه أن يخرج دقيقا؟ 2 كيلو كما يأتي في البر، كما في البر. ما يقول أنا سأخرج صاع من دقيق وأقيسه بالبر ماذا ويجزئني الصاع، لأن الأدلة التي جاءت فيها ذكر الحبوب صاع من بر صاع من شعير، فالعبرة بالحق. نعم، وكما قال شيخ الإسلام الدقيق يريق، يعني يكبر ونعم وينتشر إذا طحن، فربما الصاع من البر إذا طحن يأتي صاع وربع أو صاع ونصف بعد الطحن من الدقيق. فالواجب هو إخراج ما يقابله بالوزن، ما يقابله من الحب بالوزن. قال المسألة 18، هل تجزئ القيمة بالدراهم؟ مسألة التقييم أكثر ما أخذ بها أبو حنيفة في مسائل الزكاة، وليس له في ذلك حديث صحيح، عنده أثر عن معاذ منقطع سيأتي. قال ذهب الجمهور العلماء إلى أنه لا يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي والظاهرية، وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز، وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز، والصواب ما ذهب إليه الجمهور لحديث ابن عمر وابي سعيد اللذين في الباب. وقد استدل المخالف بأثر معاذ بن جبل أنه قال لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب أخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. أخرجه يحيى بن آدم في الخراج من طريق طاووس عن معاذ وهو منقطع، فإن طاووسا لم يلق معاذ رضي الله عنه، إذن لم يثبت ذلك. والصحيح أنه ما يجزئ إلا أن يخرج من نفس الجنس الذي أمر به. يقول أخ السكر يجوز إخراجه في صدقة الفطر، وليس من الأقوات فلا يجزي إخراجه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.